الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ننتقل الآن لقصة سليمان بن داود، أعظم ملك طاف في العالم وتملك وحاز منصبا في الدنيا. ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هذا سليمان بن داود. فأعطى الله ملك الإنس والجن والريح، يأمر الريح أن تحمله على البساط فتحمله على البساط بإذن الله. يريد أن يعني يتناول وجبة الإفطار في الهند من فلسطين، فتأتي الريح فيأمرها فتعصف تحته عصفا وتنقله بحرسه وعسكره ووزرائه وحتى الخيل معه وتصل به إلى الهند، حتى يقول لما علشان لا تتوهم أنها تلتطم به في الأرض عند الهبوط قال رخان حيث أصاب، فهي تنزل إذا أراد أن ينزل يعني تهدي من سرعتها حتى يهبط في تلك الديار. من ضمن الوقفات مع سليمان عليه السلام أنه مرة ارتحل على بساط الريح يريد خراسان، وإذا بفلاح في الأرض يسقي مزرعته، فالتفت يحسب أنها غمامة أو يحسب أنها سحابة مرت، فإذا هو سليمان على بساط الريح وحوله وزراؤه ومستشاروه وجنوده وعسكره وهيلمانه، ملك عظيم. فقال سبحان الله، يقول الفلاح لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. ومرت سبحان الله تسعد، لأنه يسعد إليه الكلم الطيب. أنت إذا سبحت صعدت التسبيح لله، وإذا حمدت صعدت لله وكبرت وهللت، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني العمل الصالح يرفع التسبيح عند كثير من أهل العلم. فأمر سليمان الريح أن تقف عند المزرعة، وقفت. قال الفلاح ماذا قلت؟ لأنه مر بكلام لك من التسبيح. قال لما رأيتك ورأيت ملكك وهيلمانك وسلطانك قلت سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. قال والله الذي لا إله إلا هو إن قولك سبحان الله أحسن مما أوتي آل داود من الملك، لأن تبقى سبحان الله ويذهب ملك آل داود، ولذلك ذهب ملك سليمان عليه السلام. فهنا قال سبحانه وتعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. هذا يوم مهرجان، أراد سليمان عليه السلام أن يستعرض قوته ويأتي بأفراد الشعب في يوم وطني حافل كبير، ميلاد يعني أو عيد كبير على مستوى دولته وملكته. فأمر أن يأتوا بالجن والإنس وبالوحوش وبالطيور وكلهم لا يتخلف أحد. فلما حضروا، طبعا الجن لهم مهمات عندهم، منهم من يصنع، منهم من يحفر، منهم من يعمل في البحر، منهم من يقوم بأعمال أمامه، منهم من يقص الحديد إلى آخر تلك غير ذلك من الأعمال التي يعني سخرهم فيها عليه السلام. إنما يقال حشرا يعني من الكثرة، يعني جمعوا لكثرتهم، فكأنهم في يوم حشر، وهو اجتماع رهيب ما بعده اجتماع. قال حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يعني يتدافعون، وقيل يوزعون في جهات من كثرتهم، وقيل يزدحمون من كثرة ما حصل. فالطير صنوف متعددة، والجن بأقسامهم وراتبهم، والإنس على قبائلهم وبطونهم. وهو الملك عليه السلام الملك، لكن الطائع لله النبي الصادق الأمين عليه السلام. فماذا حصل؟ مشى بهم عليه السلام ومشى بجيشه. قال حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، الآن الله علمه منطق الطير، كان يتكلم حتى مع العصفور ويتكلم مع الهدهد ويعرف كلام هؤلاء هؤلاء، حتى له وقفات مع الطيور. مرة يقول أنه وصل إلى قصور الشام فوجد عصفورا يتكلم، يعني ذكر يتكلم مع أنثى عصفورا، فتبسم. قالوا ما لك يا نبي الله تتبسم تضحك؟ قال هذا العصفور يتكلم لهذه، يخطبها لنفسه ويقول لو رضيت أن تذهبي معي كنت سكنتك في قصور الشام. ثم يقول سليمان على فم الخاطب تمرة، يعني إنسان إذا جاء يخطب عند الناس يعطيهم يفرش لهم الأرض حرير ولو ما ينفذ، هذا مشاريع مع وقف التنفيذ. فإذا جاء أي إنسان يخطب عند إنسان عند ناس مرة قال هذا بنتكم سوف نجعله في عيوننا، وسوف كل مطلوبها سوف ينفذ، وأنا يعلم الله أني محب لهذا البيت وسمعت عندكم الثناء الحسن، وأنتم اسألوا عني الناس، يعني أنا مستعد على رقبتي بما تطلبون. فإذا أخذها بعد أيام ضربها ومزق شعرها وحرمها إلا من رحم ربك. طبعا في ضيع الكلام يصبح هباء منثور، كلام فاضي هذا. فهو عليه السلام هذا استطرادا يقول أن العصفور يقول يمنيها أن يسكنها قصور الشام على فم الخاطب تمرة، ولكن بعد ما تبدأ الحياة الزوجية ومتاعب الزواج تنسى الشروط إلا من رحم الله، وتتغير الأحوال والنفوس إلا من يخاف الله ويتقى الله سبحانه وتعالى. الشاهد مشى في الوادي، طبعا هناك نمل، مملكة النمل مملكة أخرى من الممالك، ومملكة النحل كل يعني فصيل من الطيور والزواحف والحشرات لها مملكة خلقها سبحانه وتعالى في ممالك. فقامت نملة من النمل، ومملكة النمل عجيبة، هي فيها النملة البيضاء والنملة السوداء، ويضربون بالنمل مثل للنجاح والمواصلة والمثابرة. أحد الناجحين يقول القفال الشاشي يقولون جلس عند صخرة فوجد نملة تصعد تريد حبا فوق يعني أو كذا، فصعدت ثم سقطت، فصعدت ثم سقطت إلى أكثر من 100 مرة، وفي الأخير صعدت ونجحت. فهم يقول اطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر، أماثل الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثر. وذكر صاحب مفتاح السعادة في كتابه أن نملة يقول أتت فأخذت رجل جرادة، هذه النملة فسحبت رجل جرادة، طبعا رجل جرادة أكبر من النملة، فما استطاعت، فذهبت إلى مملكة ومستعمرة النمل فأعطتهم طبعا إيحاءات بينهم ذبذبات، يعني حتى أن كريسي موريسون في كتابه الإنسان لا يقوم وحده كاتب أمريكي مشهور يرى أن يقول هل عند النحل والنمل إيحاءات ما لا تتصل بعضها بأوريال، يقول نكتشف علم الحيوانات وعلم الحشرات أن هناك بين اتصال. قال أهل العلم لا، وأوحى ربك إلى النحل إلهام من الله والذي خلق سبحانه وسوى. فأتت النملة إلى مملكة النمل والمستعمرة فأعطتها إيحاء، فأتى النمل وراءها والرجل جالس أحد الناس. قال فلما أتى الرجل، هكذا ذكر ابن القيم، فحمل رجل الجرادة يعني أبعدها أخرها، فأتوا النمل كله اصطفى فما وجد، لأن أخبرتهم تقول يعني عندنا حمل يعني شاركونا ساعدونا لو سمحتوا. فأتوا كلهم جميعا من المملكة من المستعمرة فما وجدوا شيئا، لأن الرجل رفع رجل الجرادة. فعادوا ووقف بكت هي فأنزل رجل الجرادة، فأتت تسحبه ما استطعت فعادت فأخبرتهم فأتوا، فسحب الرجل رفع الرجل، وتكرر هذا. ثم اجتمع هكذا قالوا وانتم ارجعوا إلى الكتاب، فاجتمع النمل عليها فمزقوها إربا إربا. هي العجائب، وأنتم انظروا في حياتكم أنها إذا مرت النملة في قيد ماء يعني في 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 ماء في 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 مسرب ماء صغير تريد أن تجتاز وما تستطيع، وهي تريد إلى المكان الآخر مثلا، تعود إلى مملكتها إلى مستعمرتها فتأخذ النمل جميعا، فيشبكون أيديهم وأرجلهم فيسوون الجسر، ثم يمدون الجسر على الماء، ثم يمرون من فوق حتى يجتازون إلى الطرف الآخر، ثم يسحب الجسر كله إلى الطرف الثاني. ما الذي علم؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من عجائب النمل قد ألف فيها كتاب لأحد الأطباء الكبار أنها إذا أتت بالحبة الآن، حبة القمح أو العدس أو الشعير أو الذرة، ما تأكلها في الصيف، تتركها للشتاء فتجعلها في مخزن هناك، تدخلها في داخل بيوتها وتكدس. ومعلوم عند جميع النمل ممنوع لا تأكلون من هذا شيء، وفي الصيف تخرج تأكل من خارج. فإذا أتى الشتاء 4 أشهر، وهذا موجود في الجزيرة العربية وفي غير من البلدان نراها يعني عشناها يعني، وإذا أتى الشتاء ما تخرج أبدا، المطر والرعد والثلج والبرد، تبقى تأكل من المخزن حتى تنتهي 4 أشهر، فإذا انتهى المخزن خرجت في الصيف. الآن تدرون أنها تخشى النمل أن ينبت الحب هذا في المخزن، لأن أحيانا تخزن في طين فتخشى أن ينبت حب، ماذا تفعل؟ تقسم الحبة نصفين وتجعلها في المخزن. ما الذي علم؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الواحد الأحد سبحانه وتعالى. هذه تعرف كيف تعيش، تعرف كيف تأكل، تعرف كيف تخزن. فكيف الإنسان الذي ما يثق بموعود الله في رزقه وتهيئة أموره؟ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. قامت امرأة نملة خطيبة في النمل فأنذرت وحذرت واعتذرت واستثنت وختمت، فقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، هذا نصيحة وهذا عظة. حتى بعض المعاصرين من هذا من باب استطراف العلم يقول إنه ينبغي للإنسان أن ينصح إخوانه، فإن النملة نصحت إخوانها، والنملة لما رأت الخطر أنذرت. فكذلك المسلم عليه لا يقول نفسي نفسي، إذا رأى الخطر على إخوانه وجيرانه وأصدقائه أن ينذرهم وأن يحذرهم وأن يوجههم وينصحهم مثل النملة، حتى يجعلونها داعية ويجعلون هدهد داعية. فيقول بؤسا وسحقا لمن كان النملة خيرا منه، فإن النملة دعت وأنذرت وحذرت. وبعض الناس لا ليس هم الدعوة ولا التوجيه، وليس عضوا صالحا في المجتمع، إذا لم يأتك منه ضرر لم يأتي منه نفع. قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ولم يقل يدوسكم، بل الحطم هو أشد الإعدام والإذاء. يقول سوف يمر بعسكره وبخيوله وبقوته فيحطمكم حطما، وما هي قوة النمل لجيش سليمان عليه السلام. ثم اعتذرت عن سليمان، قال وجنود وهم لا يشعرون. تقول ليس متعمد ترى في قتلكم، لكنه بدون علم دون سابق انذار ما يدري أنه يمر بهذا الوادي، فزحف النمل ودخلوا بيوتهم، لأن طبعا يمرون في الطرق، وأقبل الجيش يزحف زحفا. قال فتبسم ضاحكا من قوله، يعني سليمان عليه السلام تبسم من قدرة القادر، كيف وهبها هذه القدرة، وكيف قامت تنصح وتلقي خطبة ودرسا في بنات جنسها في النمل، وتبسم من نعم الله عليه سبحانه وتعالى، كيف علم هذا المنطق، وليس لنبي من الأنبياء لسليمان علمه الله منطق الطير، فهو يفهم وعن الحشرات يفهم أسرار الكلام واللغات، ويرد عليه السلام ويترجم للناس. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، رد النعمة يعني شكر النعمة للمنعم وحده. سليمان عبد ضعيف من عباد الله، لكن الذي رزقه العلم وأعطاه النبوة وأعطاه الملك هو الله وحده، فشكر ربه وقال ربي أوزعني، يعني ألهمني وقوني ووفقني وسددني لأن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فأنت المنعم حقيقة، وإذا اعترفت بالنعمة فهذا أول طريق إلى الاستجابة، وإذا استجبت لله فقد وصلت، وقد استدمت النعمة بدوام الاستجابة، لئن شكرتم لأزيدنكم. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أعطيتني الملك، النبوة، سخرت لي الناس، علمتني منطق الطير، وجهتني فيما تحب وما ترضى. قال أنعمت علي وعلى والدي، وقد أنعم الله على والده، فوالده داود عليه السلام النبي الصالح والرسول الذي آتاه الله حسن الصوت، فهنا يذكر نعمته عليه وعلى والده من قبل. ولذلك كان داود عليه السلام من أعبد الناس، وكان في العبادة مضرب المثل، وسليمان كان أفهم، وكلا آتينا علما وحكما، وكلا آتينا حكما وعلما، ولكن في القضايا ففهمناها سليمان، فسليمان يجيد في الحكم والقضاء والاستنباط أكثر، وداود عليه السلام كان في العبادة مضرب المثل، حتى كان من أعبد الناس، وأحب العبادة إلى الله عبادة داود، وما أكل أحد طعاما خيرا من يأكل من كسب يده وكد يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. قال وأن أعمل صالحا، فإن الشكر يقتضي من العبد أن يعمل صالحا، وهو الصالح كلما رضيه ربه الله سبحانه وتعالى أو أمر به أو نهى عن ضده فهذا العمل الصالح، فمن آمن وعمل صالحا فهو السعيد. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فالملك في الدنيا والجاه والسودد ما لم يسند برحمة من الله ولا يسند برضا من الله فلا خير فيه ولا بقاء له ولا نتيجة له. فإن المقصد النجاة في الآخرة، والنقصد المقصد الفوز بالنعيم الأبدي. وإلا قل لي لو ملك الدنيا الإنسان 1000 سنة ثم ماذا وهو ليس بعبد طائع؟ فطلب من ربه أن يتغمده بالرحمة، وهي مطلب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم يؤتون النبوة والرسالة ويشرفهم الله عز وجل وينصرهم، ثم يتمنى الواحد منهم أن يموت مسلما كما قال يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهنا سليمان عليه السلام يقول وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، فهو الصلاح المطلب، أن يكون الملك والوزير والكبير والصغير والفقير أن يكون صالحا، أن يكون عبدا صالحا لله. وهذا الذي يمدح به، الذي يمدح به في قاموس الشرع الصلاح، والذي تمناه. ولا سنجح العبد إلا برحمة من الله، أن يتغمده العبد برحمة من عندي. وكلنا ذاك الرجل في فقر شديد إلى رحمته سبحانه. ثم يقول سبحانه عن سليمان وتفقد الطير. هذا يعني مشهد آخر من مشاهد سليمان، هو مر بالجيش لكن في مهرجان آخر تفقد الطير، وهذا فيه أن الراعي يتفقد الرعية. فما دام سليمان عليه السلام تفقد الطيور وهي ليست كالأناس وكالبشر، فكيف بمن أهمل رعيته ولم يتفقدهم ولم يسأل عن المحتاج منهم أو المظلوم أو المضطهد أو لم يطلع على أحوالهم؟ فهنا كما يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن واجب الراعي التفقد. ولذلك قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، لم يقل إن الهدهد غائب، إنما قال ما لي لا أرى الهدهد، قد يكون حاضرا ولا أراه وقد يكون غائبا. وهذا من أحسن ما يخرج به عند المسائل المشتبهة والمشكلة، ألا تجزم فيها جزما ولا تصدر فيها حكما حازما، لأن قد يكون الأمر خلاف ما تتوقع، فاجعل الأمر مثل ما فعلت بلقيس في السورة كأنه هو لما عرض عرشها أمامها، قالت هكذا، قال سليمان هكذا عرشك؟ فإن قالت نعم ربما يكون، وإن قالت لا ربما يكون، قالت كأنه هو. وهذا من الحصافة والعقل حتى يتثبت الإنسان ويتكلم عن بينة. قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. أنتم تعرفون الهدهد غاب عن سليمان عليه السلام، وملخص القصة أن الهدهد يقول أنه رأى طائر آخر عجبه فأخذ يمشي وراءه، فأخذ الطائر ذاك يستدرجه لحكمة أرادها الله، ثم واصل الطائر في رحلته وذهب إلى أن وصل إلى أرض بلقيس، إلى سبأ التي مرت معنا، فوصل هناك فلما اطلع رأى مملكة ورأى قصورا ورأى حصونا ورأى أنهارا ورأى حدائق، وأتى عجب هو الهدهد من أمرين. عجب أنهم يعبدون الشمس من دون الله، يسجدون للشمس من دون الله. الهدهد موحد وأصبح داعية يدعو إلى التوحيد، وأصبح يحمل رسالة التوحيد من سليمان عليه السلام. سبحان الله، يقول كيف يسجدون للشمس من دون الله؟ الهدهد يقول واجب أن يسجدون لله ما يسجدون للشمس. وعجب ثاني مرة من أن امرأة تملكهم أوتيت من كل شيء، يقول دولة تحكمها امرأة، أول مرة أسمع بهذا. يقول هد ما سمعنا أن امرأة تقود دولة. ولذلك صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذه مسألة، طبعا هذا عندنا في الإسلام الصحيح والراجح أن المرأة ما تتولى الولاية العامة. نحن الآن نطالب بحقوق المرأة الخاصة، ما وصلنا إلى مسألة أن تريد تتولى المرأة الولاية العامة. لكن قصدي أن بعض الناس من الكتاب المسلمين يستدلون بقصة بلقيس على أن يجوز المرأة أن تتولى الولاية العامة، فنقول هذه أصلا بلقيس كانت مشركة في تلك الفترة وكافرة، ثم إنها في أمم أخرى غير هذه الأمة التي لها رسالتها ولها شريعتها. هذا ليس مجال البحث، البحث في مسألة أن الهدهد وصل إلى هناك ورآهم يسجدون للشمس من دون الله واعترض عليهم، ورأى أنهم تملكهم امرأة وأنكر ذلك، قال أوتيت من كل شيء. يعني المرأة عندها ما شاء الله كل شيء يقبل يصلح للملوك، عندها من الجنود والمال والجاه والخدم والحشم والقصور، يعني ملكة بحق، يعني تستاهل، يعني عندها ملك ولها عرش عظيم، يعني عرش عظيم بالنسبة لعروش أهل الدنيا. وإلا العرش العظيم هو للملك الكريم لا إله إلا الله ذو العرش العظيم، الذي عرشه سبحانه على العالم، وعرشه سبحانه وتعالى نسبة بالنسبة الكرسي للعرش كحلقة من حديد ملقاة في فلا في صحراء. فذو العرش العظيم هو الله، لكن عظيم بالنسبة لعروش أهل الدنيا. ولهذا يقول الهدهد ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يقول ينكر عليهم، يقول واجب أن يسجدوا لله ويعبدوا الله، ومن صفات الله أنه يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يعني يطلع سبحانه وتعالى المخبوء والسر. لماذا يقول بعض العلماء لماذا قال هو الهدهد يخرج الخبأ؟ مع العلم خلق السماوات أعظم وخلق الأرض أعظم وخلق البحار والجبال، لماذا الهدهد اختار مسألة يخرج الخبأ؟ يقول بعض العلماء لأن الهدهد نفسه هو يخبئ بيضه إذا باض ويخبئ فراخه، فيرى أن الذي يكتشف المخبوء هذا إله يستحق العبادة، ولا يكون هذا إلا لله سبحانه وتعالى. فهو صاحب تخبية، هو الهدهد يدس حتى بيضه يدسه وفراخه يدسه، وإذا أخذ قطعة لحم ولو كان في الصحراء ولما شافه أحد يدسها، وإذا تناول شيء دسه، ودائما يحثو فهو يحب المدسوس والمخبوء، فاستخدم هذه، فقال لا يخرج الخبأ ولا يكتشف المستورة ولا يعلم الغيب إلا الله. فالذي يعلم الغيب ويكتشف المستور ويطلع على المخبوء حقيق أن يعبد سبحانه وتعالى وحده وأن يوحد، ولذلك أنكر حتى أن ابن معاذ الرازي ينسب إلى أنه قال ويل لمن كان الهدهد خيرا منه، لأن الهدهد صار داعية وصار يحمل رسالة. وبعض الناس الآن بشر إنسان سوي يأكل ويشرب ويفكر، ولكن لا يحمل شرف ما حمله الهدهد من الدعوة. وانظر الهدهد لما حمل رسالة أتى ذكره في القرآن وأشاد الله بخبره وقص قصته. والكلب في سورة الكهف لما رافق الصالحين سار معهم وذكره سبحانه وتعالى، ولما دخل معهم الغار قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. فهذه رفقة الأخيار وحمل المبادئ الحقة والأخلاق الجميلة تنوه بصاحبها، هذا كلب وهذا هدهد. ولكن الذين تركوا الميثاق وخانوا الملة والرسالة، كيف أن الله أطفأ ذكرهم وذكرهم باللحن والشتم والسب والإبعاد كفرعون وقارون وهامان وأبي لهب ونحوهم. قال ما لي لا أرى الهدد أم كان من الغائبين، أما أني ما رأيته وهو حاضر مختفي لكنه حاضر، وأما أنه غاب أصلا. ثم قال سليمان للملك والحزم لو عذبنه عذابا شديدا، وفيه أنه ينبغي أن يراعي الوالي حضور كل إنسان في عمله وفي وظيفته، وأن يؤدي كل إنسان أمانته ويقوم بمسؤوليته حق القيام، وأن المقصر يؤخذ على يديه ويحاسب، وأن من أحسن في عمله وأثقن ما أسند إليه فإنه يكافأ ويكرم، وإلا لا، يعني ما تقوم الأمور إذا كان المهمل والناجح والمقصر والمحسن كلهم سواء ضاعت أمور الناس. لابد نقول المحسن أحسنت ويكافأ والمسيء أسات ويحاسب، فهذا من الحساب. قال لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، هما خياران، عقوبتان تعزيرية لهذا الهدهد إذا أتى، لأنه لم يستأذن في الغياب إذا كان غاب، ولأنه قصر في عدم الحضور. لو عذبنه عذابا شديدا، قال بعض المفسرين يقول ينتف ريشه وهو حي، هذا مما قالوا يعني في أخبارهم، هذا العذاب الشديد وربما يعني يحرقه يكويه يمزقه، لكن قالوا ينتف ريشه وهو حي وهو أصعب شيء على الطائر أو لا ذبحنه. والعقاب الثاني يذبحه مباشرة، ولكن أو لا يأتيني بسلطان مبين، لا يخرجه من هذا، لا يأتي بعذر واضح ودليل بين لماذا غاب وما هو السبب، يمكن شهادة مرضية، يمكن مريض، يمكن عطله شيء، يمكن أتى خبر، إما أن يأتيني بعذر. ولذلك إذا اعتذر المعتذر فاقبل عذره، وإذا غاب الغائب فعذره معه حتى يبين لك، ولا تستعجل باتهام أحد جرى منه تقصير أو غياب حتى تتثبت ما وراءه وحتى تدرس المسألة وما هو الذي يعني حمله على التقصير أو على الغياب حتى ينجلي لك الأمر. ولذلك هذا الذي فعل سليمان عليه السلام، فإنه تثبت وقال لابد أن يأتيني بسلطان مبين بدليل مبين وعذر واضح على غيابه وعلى تقصيره في عدم الحضور. ولكنه لم يطول يعني في الزمن، فمكث غير بعيد، انتظر سليمان برهة وإذا بالهدهد قد دلف عليه وأتى وتكلم بين على البساط، وتكلم عند سليمان وفهم سليمان كلامه، قال أحط بما لم تحط به. يقول الهدهد، وهذا التكلم المفضول عند الفاضل، يعني لا بأس عند عالم العلماء أن تقول بأدب أنا عندي مسألة، أو تجيب أو تظهر العلم إذا رأيت أنه لا تجرح مشاعره، ولك أن تتكلم بين يدي الكبار إذا كان في ذلك مصلحة، وأن المفضول قد يتكلم بين يدي الفاضل، وقد تكلم ببعض الصحابة بين يدي الرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وعبر أبو بكر الرؤيا بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأجابوا، وهذا يعني أخذ يعني من نصوص كثيرة، ومنها هذا أن الهدهد تكلم بين يدي سليمان، وأن صاحب الحجة واثق، وأن صاحب العلم دائما عنده من الثقة بالنفس والتماسك ما ليس عند غيره. فالهدهد لما كان عنده عذر بين وعنده صدق ووضوح وعنده علم، قال بجرأة وبصرامة أحط بما لم تحط به. فدائما أجرأ الناس هم أهل العلم الراسخ وأهل الدليل البين وأهل السلطان الظاهر، تجد عند صاحب الحجة من ثبات القلب لأنه متمكن من حجته، أما المتخاذل والشكاك والذي ليس عنده بينة فإنه دائما مضطرب ودائما منزعج ودائما خائف، وكاد المريب أن يقول خذوني إلا صاحب البينة فإنه هو أرسخ الناس قدما في ذلك. قال هنا فحط بما لم تحط به، يقول أدركت أمورا لم تدركها واطلعت على أشياء لم تطلع عليه، خطاب لسليمان على من أتاه الله ملك الجن والإنس، لكن سبحان الذي ملكه لا يبلى، وسبحان الذي تفرد بالإحاطة وحده سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال وجئتك من سبأ بنبأ، شغل جناس غير التام، قال سبأ بنبأ بنبأ يقين، أتيت من مملكة سبأ بخبر يقين قاطع ودليل ظاهر، وأتيت بخبر عجيب لا يقبل الشك، أنا عشته ورأيته وأبصرته وشاهدته واطلعت عليه. جئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني بخبر لا يقبل الشك وليس بكذب بل هو جازم قاطع. يقول هدهد إني وجدت امرأة تملكهم، يقول عجيب يعني هو كالمستنكر، وجدت في تلك المملكة امرأة تملكهم. سليمان يرى أنه ملك الدنيا ولا يجوز لأحد يخرج على مملكته وعلى امرته، فكيف وهو يعني ليالي غاب عنه يعني بعيد اليمن عنه ليالي، ومع ذلك ما اطلع أن هناك ملكة تملك اليمن، لأن الاطلاع وعلم الغيب عند الله سبحانه وتعالى، والأنبياء إنما يطلعهم الله بقدر. وللحديث بقية إن شاء الله، وأسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.